بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر من أمين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس مذاكرة القواعد والضوابط الأصولية، وقد انتهينا من الكلام حول قواعد والضوابط الأصولية المتعلقة بالأحكام، ونزدلف إلى القواعد المتعلقة بالأدلة. القاعدة الأولى: يفسر القرآن على مقتضى اللغة. هذه القاعدة نص عليها جماهير العلماء، وهي مسألة جواز تفسير القرآن على مقتضى اللغة. وعللوا هذا، قالوا لأنه بلغة العرب، وبما أن القرآن بلغتهم فيفسر بلغة العرب. وقالوا في الحديث: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. قالوا إن معرفة هذا التفسير يكون بالشرع ويكون باللغة. وجاء في آثار الأئمة العمل بهذه القاعدة، فجاء في مسائل الإمام أحمد في قول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. قال: هو جائز في اللغة، هو جائز في اللغة. قال: يقول الرجل: سأجري عليك رزقا، سأجري عليك رزقا. قال: أي أفعل بك خيرا. فهنا الإمام أحمد فسر هذه الآية بمقتضى اللغة. وجاء في الأثر المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. هذا الأثر يبين فيه ابن عباس رضي الله عنه أن التفسير قد يكون بلغة العرب. قالوا: يعني ما جرى في لغة العرب من الكلمات مثل الكهف الذي يعني ذكر، والسرر والمنضود والطلح وغيرها من الكلمات التي تعرف من لغة العرب فتفسر من لغة العرب. وأما الأشياء التي لا يعذر الإنسان بجهلها، قالوا: الإيمان بالرسل وإقامة الصلاة، يعني المعلوم بالضرورة. وأما ما يتعلق بالعلماء فهي الخاص والعام والمطلق والمقيد. وما لا يعرفه إلا الله، قالوا: هي المآلات والحقائق، حقيقة ما في الجنة، يعني الأمور الغيبية، قالوا لا يعلمها إلا الله. فهذه القاعدة تقرر هذا الأمر، وجرى عليه العلماء في كتبهم، يعني تفسير القرآن بلغة العرب. القرآن كما يفسر بالقرآن ويفسر بالحديث أيضا يفسر بلغة العرب، فهذا دارج. وقد خاض فيه كثير يعني من أهل البدع، يعني الزمخشري و أبو حيان الأندلسي، نجد منهم يعني العناية بهذه الجوانب مع بدعهم ومخالفاتهم. فإذا فسر العالم تفسيرا في القرآن من مقتضى لغة العرب فهذا تفسير جار صحيح عند العلماء. القاعدة التي تليها: لا تفسير بالرأي دون أصل شرعي. اتفق العلماء على أن التفسير بمجرد الرأي من غير الاعتماد على نص أو أصل محرم، واستدلوا في الآيات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال يدخل في هذا العموم. في قول الله عز وجل: أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير أشار إلى هذه القاعدة وذكر، قال: والتفسير بالرأي حرام. وأورد حديث: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ذكره شيخ الإسلام في مقدمة التفسير. فجميع التفاسير التي تستند إلى الرأي التي يستدل بها أهل البدع داخلة ضمن هذا المعنى، ضمن هذا المعنى. التفسير الباطني الإشاري الصوفي كلها داخلة في هذا المعنى. من يقول أن للقرآن ظاهر وباطن فهو داخل في هذا من التفسير المحرم. يعني مثلا الرافضة قاتلهم الله يقولون اذبحوا بقرة، يعني عائشة، هذا تفسير باطل لا يستند إلى أصل ولا إلى لغة ولا إلى نص شرعي. فهذه القاعدة تسد على أهل البدع هذا الباب. وأيضا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين: تفسير بعض الأمور العلمية والكونية وربطها بالقرآن مع عدم الدلالة عليها في القرآن. يقول بعض الناس يخوض الآن في الإعجاز والكونيات وبعض الأمور العلمية ويريد يثبتها من الآيات ويلوي أعناق النصوص، مع أنه لم يذكرها أحد من السلف من الصحابة والتابعين، فهذا داخل في هذا الباب. الآن لو جانا واحد عامي وقرأ فاكهة وأبا، قال أبا يعني الأب، صح؟ ها؟ قال الأب، نحن نسمع الأب، الأب هو ما في غيره، فيقال له هذا تفسير ماذا؟ بالرأي دون الرجوع إلى مستند شرعي. فسواء صدر هذا التفسير بالرأي من أهل الأهواء أو من الجهلة أو من غيرهم فهذا الباب مردود. وهذه قاعدة نافعة، لأن الخوض في هذا الباب كثير الآن، يعني ظهر في هذا العصر التفسير الحسابي، يجعلون الآيات في حسابات معينة وأرقام معينة ويستنتجون منها استنتاجات معينة، فهذا كله باطل، هذا كله باطل. وأذكر لما كنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جاء واحد ببحث وذكر الأشياء الحسابية، أن هذا الأمر ذكر في القرآن بهذا العدد، النور ذكر بهذا العدد، وهذا يفيد كذا، وهذا ذكر كذا، فذكر كلها أعداد ويذكر منها فوائد. كان يعني أراد يستشير الشيخ في نشر هذه الرسالة يعني. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما لهذا أنزل القرآن؟ ما أنزل القرآن لهذا الأمر؟ يعني العناية بهذه الأرقام والحسابات
من غير أثاره من علم، وقال هذا حقه أن يحرق، يعني هذه الرسالة حقها التنور تحرق وليس حقها النشر، لأن ليس هذا مقاصد القرآن. القرآن أنزل للتدبر والتعلم وليست لهذه المقاصد. فهذه كلها تفاسير داخلة بالتفسير بالرأي. القاعدة التي تليها: ما لم يذكر له في القرآن بدل فلا بدل له، ما لم يذكر له في القرآن بدل فلا بدل له. هذا أشبه ما يكون ب يعني الضوابط، ويستفيد منه العلماء في باب القياس. في باب القياس نحن الآن لو جئنا إلى باب الحج، باب الحج تعرفون أن الهدي الذي يعني يلزم الإنسان على أنواع كثيرة، إما أن يكون ترك واجب أو وقوع فيه محظور أو يكون إحصار أو يكون تمتع وقران. فهنا عندنا الله سبحانه وتعالى ذكر من الأحكام في سورة البقرة أن الإنسان إذا ما وجد هدي التمتع، هدي التمتع، إنسان متمتع يجب عليه الهدي، إنسان فقير عجز عن الهدي، فما الواجب عليه؟ الصيام 10 أيام بمجموعها، 3 في الحج و7 إذا رجع. فالبديل هنا لمن لم يجد الهدي في التمتع أن يصوم، يصوم 10 أيام. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر حكم آخر، الإحصار. الإحصار، إنسان أحصر بعدو أو مرض ولم يستطع أن يكمل الحج، لا شك عليه الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالإنسان المحصر عليه ماذا؟ الهدي. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الهدي في التمتع وفي القران ذكر له بدل وهو صيام 10 أيام، ولما ذكر الهدي في الإحصار لم يذكر له بدل، لم يذكر له بدل. فهل يصح أن نقول أن الإنسان المحصر إذا ما وجد الهدي يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع مثل ما يقولون في كتب الفقه؟ احنا درسنا في الزاد قال: فإن لم يجد المحصر الهدي صام 10، يصوم 10، وهذا في المتن قياسا على ماذا؟ المتمتع، قياسا على المتمتع. هنا تأتي ماذا؟ هذه القاعدة، هنا تأتي هذه القاعدة: ما لم يذكر الله له بدل في القرآن فليس له بدل، ليس له بدل. يعني لو كان له بدل لبينه الله عز وجل في سياق، في نفس السياق هذا التي جاءت مفصلة، أن بعض الأحكام ذكر لها بدل وبعض الأحكام لم يذكر لها ماذا؟ بدل. ولا يصح القياس. طبعا ليش ما يصح القياس؟ لأن العلماء يقولون هذا قياس مع الفارق، القياس مع الفارق، لأن الإنسان في هدي التمتع يهدي وإن لم يجد يصوم، لأن مقصوده قد حصل، أدى الحج وحصل مقصوده، فهذا التمتع شكر لله عز وجل، وإذا ما وجد يؤدي هذا الشكر بالصيام. لكن الإنسان المحصر الذي قطع عليه الحج هل حصل له مقصوده؟ ما حصل مقصوده، فأصلا قياس بعيد، يعني قياس مع الفارق. ما يهمنا، يهمنا أن الله عز وجل لما ذكر الإحصار وذكر أن المحصر عليه الهدي لم يذكر له بدل. إذا ما وجد هدي هل نقول له صم 10 أيام ولا يسقط عنه؟ يسقط عنه، لأنه القرآن لم يذكر له بدل فلا بدل له. وهذا قول إمام الشافعي ومالك وابن قدامة وغيرهم. القاعدة التي تليها: السنة حجة شرعية. السنة حجة شرعية، وهذه قاعدة عظيمة دلت عليها نصوص القرآن والسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وأيضا في السنة: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه كلها نصوص: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، تدل على أن السنة حجة شرعية. طيب، لو واحد قال هذا الحديث آحاد أنا ما أخذ فيه، ماذا نقول له؟ نقول أن الآيات والأحاديث ماذا؟ مطلقة في حجية ماذا؟ السنة، تشمل الأحاديث المتواترة والأحاديث ماذا؟ الآحاد. والأحاديث التي مرتبطة بالقرآن أو مفسرة أو مستقلة كذلك لها نفس الحكم. طيب، لو جاءنا واحد وقال أن هذه السنة ثبتت من فعله، وأنا ما أخذ إلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول له؟ ها، السنة حجة مطلقا، حجة مطلقا في الأقوال وفي الأفعال، أيضا في الأقوال وفي الأفعال. فالآيات والأحاديث التي جاءت تدل على حجية السنة مطلقا، سواء كان متواترا أو أحادا، سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان مفسرا للقرآن أو مستقلا. فلا يصح لأحد أن يقول أنا أخذ بنوع من أنواع السنة دون نوع آخر. وهذا نقل عليه شيخ الإسلام تيمية الاتفاق في مجموع الفتاوى. يعني هناك طوائف القرآنيون الذين ما يعملون بهذه السنة، هناك من لا يعمل بالآحاد، فأهل السنة يقررون هذه القاعدة أن السنة حجة مطلقة. إذا صحت السنة، إذا صح الحديث فهو مذهب، خلاص وجب العمل به. القاعدة التي تليها: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. هنا الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت استاك، يعني استخدم السواك، هل هذا يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب. ونحن مضى معنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها صور كثيرة جدا، إما أن تكون جبلية أو عادية أو خصوصية أو مبينة أو أن يكون فعل مطلق. هنا نتكلم نحن على الفعل المطلق، فهذا الفعل المجرد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل لو كان بيان لحكم أحيانا يكون بيان لواجب، فيكون حكما ماذا؟ واجب. يعني لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيبين لهم بعض الواجبات في الصلاة، يكون هنا حكمه ماذا؟ الوجوب، يكون له حكم الوجوب. خذوا عني مناسككم فيبين بعض عبادات الحج فيكون على الوجوب، لكن الفعل المجرد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مجردا من غير أمر من غير اقتران ببيان، هذا لا يدل على الوجوب. القاعدة التي تليها: ترك الفعل مع قيام المقتضي وانتفاء الموانع تشريع بالمنع، تشريع بالمنع. وهذه قاعدة في السنة التركية، وهو أصل عظيم في حفظ الشريعة، كما قال الشاطبي: سد أبواب البدع. قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من الفتاوى، وكذلك الشاطبي قررها في مواضع كثيرة. ودليلها الأصل العام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهنا نأتي: ترك الفعل مع قيام المقتضي وانتفاء الموانع تشريع بالمنع. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال بناء على هذه القاعدة: أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم لعدم المقتضي للفعل، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل لعدم المقتضي للفعل، كعدم قتال مانعي الزكاة، كعدم قتال مانعي الزكاة. هل مانعي الزكاة كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما موجودين، ظهروا في خلافة أبي بكر الصديق. يعني لو جانا واحد يقول: لماذا أبو بكر الصديق يقاتل مانعي الزكاة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلهم؟ نقول: ماذا؟ عدم المقتضي، المقتضى غير موجود هنا، يعني هذا الأمر غير قائم على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية: عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع، عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع، كصلاة القيام جماعة في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة ليلتين ثلاث ثم ترك، ما المانع؟ خشية أن يفرض عليهم، خشية أن يفرض عليهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأفعال، لكن الترك هنا لمانع. يعني هل الآن يأتي واحد ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما قام، ترك القيام، فما نصلي القيام جماعة تراويح، وهذه بدعة لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتركه له؟ نقول أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم كان لماذا؟ لمانع، مانع تشريعي حتى لا يفرض على الناس. الصورة الثالثة، وهو اللي نقصده هنا في القاعدة: الترك، ترك الفعل مع عدم المانع وقيام المقتضي له. يترك النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مع عدم مانع، ما يوجد مانع من هذا الفعل، والمقتضي موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجد في زمانه ليس بعد زمانه. الآن لو جئنا إلى الأذان لصلاة العيدين، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيدين، المقتضي للفعل موجود، كما أن الناس يجمعون بالأذان للصلوات الخمس أيضا يحتاجون أن يجمعوا وينبهوا على ماذا؟ صلاة العيدين. ولا يوجد مانع يمنع من الأذان لصلاة العيدين، إذن المقتضى موجود ولا يوجد مانع، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشريع، ترك النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فهذا الفعل يكون بدعة. يعني لو أذن الإنسان لصلاة العيدين يكون ماذا؟ بدعة. لماذا؟ للسنة التركية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر. الآن لو واحد جانا وقال أنا أريد أن أزكي في الخيل، أخرج الزكاة في الخيل، وقال أنتم تزكون في الإبل وفي الغنم وفي البقر في بهيمة الأنعام، أنا سأزكي في الخيل، لدي خيول كثيرة بضيفها إلى الزكاة، ماذا نقول له؟ يصح ولا ما يصح؟ بدعة يكون، صح؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر مع قيام المقتضي. الخيول كانت موجودة في زمانه ولا ما موجودة؟ موجودة. وحاجة الناس إليه كانت موجودة ولا لا؟ موجودة. ولم يوجد مانع، ما في مانع من هذا الفعل، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أمر مبتدع. الآن التمثيليات الإسلامية، تمثيليات الإسلامية هل يجوز فعلها؟ ما يجوز، صح؟ تجتمع فيها أكثر يعني من وجه من العلل، الكذب والتشبه والبدعة، ثلاثة أمور. لكن جانب البدعية هنا يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي له وعدم المانع. الآن الذين يمثلون يقولون حتى ندعو إلى الله، صحيح؟ نحبب الناس إلى الإسلام، فهذا المقتضي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الصحابة كانوا في المدينة، صحيح؟ وعاشوا في العصر المدني، وبعضهم أسلم متأخر، الكثير منهم لم يرى الذي كان في بداية الإسلام من التعذيب وأخذ الصحابة إلى الصحراء والرمضاء ووضع الحجارة على صدورهم. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول خلاص نسوي تمثيلية، نبين للناس الذين لم يروا ما كان في بداية الإسلام، المقتضي موجود، أن يبين للناس الصورة والصبر على الدعوة والتحمل وهذه الأمور اللي الآن يدندنون حولها، هذه موجودة ولا يوجد مانع من هذا الفعل، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الفعل ماذا؟ بدعة. نفس الأمر في الأناشيد تماما، تنزل عليها هذه القاعدة، تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي له، مع أن الشعر كان موجود لكن ما وجد الإنشاد الجماعي المنطط بهذه الطريقة التي وجدت في، كان موجود الشعر العربي ولكن ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء فرق إنشاد وهذه الأناشيد التعبدية والإسلامية التي يقولون هي للدعوة إلى الله عز وجل. قيام مقتضي وعدم مانع فيها. فإذا هذه قاعدة مهمة جدا يستخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في رد كثير من البدع التي يقع فيها المخالفين. القاعدة التي تليها سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان حجة، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان حجة، وهذه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع، في مقام التشريع، فإذا أقر أمرا أو سكت عن أمر في معرض البيان فهو بيان، فهو البيان. وهذه يعني من القواعد، يعني بعض العلماء يقول يعبر عنها بعبارة، يقولون السكوت في موضع البيان بيان، السكوت في موضع البيان بيان. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام التشريع يعتبر ماذا؟ بيان، بيان للحكم، يعني نستفيد منه هذا الحكم. يعني لما جاء ذاك الرجل الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وقد لبس جبة متضمخ بأثر الطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بنزع الجبة وغسل أثر الطيب، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للفدية. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بالفدية، طبعا لوجود ماذا؟ عارض ماذا؟ الجهل، عارض الجهل. فالجاهل إذا فعل المحظور لا يلزم بالفدية، لا يلزم بالفدية إذا كان يجهل الحكم. اليوم بعض المفتين في الحج يشدد على الناس في قضية الدماء وفي، وللأسف يعني حتى ما يبين ما يفصل، كل ما يأتيه مستفتن ترك واجب أو فعل محظور يقول فيه دم، دم مباشرة، دماء. يعني أول شيء ما قال له في فدية، والفدية أنت مخير بين كذا وكذا وكذا، حتى تتضح له الصورة. يعني أنت الآن تكلف فوق طاقته. ثم بعضهم للأسف ما يستفسر، انظر في هل هذا جاهل ولا غير جاهل، هل هذا يعلم الحكم ولا ما يعلم هذا الحكم. فهنا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعرض بيان وحجة. أيضا في قصة المجامع الذي واقع امرأته في نهار رمضان، الذي واقع امرأته في نهار رمضان، قال واقعت أهلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك عتق رقبة، وذكر له ماذا؟ الكفارة. حصل خلاف بين العلماء، هل المرأة تأخذ حكم الرجل؟ هل المرأة عليها كفارة مثل الرجل؟ رجح كثير من المحققين لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها في معرض ماذا؟ البيان، في معرض البيان. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعرض هنا حجة، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام التشريع حجة. فإذا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان حجة، ويدخل فيه مثل ما قلنا إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سكوت تشريعي. طبعا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن في مقام ماذا؟ تشريع، في مقام تشريع. أما عموم الناس أنت ما تقدر تنسب له، عامة الناس أنت ما تستطيع أن تنسب له، في قاعدة لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. أي إنسان ساكت أنت ما تقدر تنسب له قول، ولو تكلم أمامه بكلام فسكت، يعني شخص عالي تكلم أمامه وسكت، فهل ينسب إليه قول ويكون سكوته حجة؟ يعني واحد جاء لواحد وقال أنا إن شاء الله خلاص سأخذ سيارتك، وسكت هذا المسكين، فهل له أن يذهب ويأخذ سيارته؟ لأنه سكت، قال السكوت دليل الرضا مثل ما يقول كما يشتهر عند العوام. فهنا لا ينسب إلى ماذا؟ ساكت قول، لأن السكوت كما يقول العلماء في الإجماع السكوتي له اعتبارات كثيرة، ولكن كما قلنا أن السكوت في معرض البيان بيان، في معرض البيان بيان. القاعدة التي تليها تأخير البيان عن وقت الحاجة، شو عندكم معتبر؟ ها؟ ممتنع؟ وفي وقت الخطاب جائز. طبعا القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السابقة وسبق أن بيناها، هذه قاعدة متفق عليها عند الأصوليين أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. يعني الآن يعني يمثل لها الأصوليين، لو قيل صلوا غدا، لو قيل صلوا غدا ثم لم يبين لهم كيفية الصلاة، لم يبين لهم كيفية الصلاة، طيب كيف نصلي؟ هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. الدليل على هذه القاعدة الحديث في صحيح مسلم، حديث السهو، صلى النبي صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص، شك الراوي، زاد أو نقص، فلما سلم قالوا يا رسول الله أحدث شيء في الصلاة؟ يعني هل هناك أمر جديد في الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولما؟ فقالوا أنقصت أو زد، يعني ذكروا ما عرض لي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. ثم وجه الشاهد قال أما أنه لو جد شيء في الصلاة لأنبأتكم، أما أنه لو جد شيء في الصلاة لأنبأتكم به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إذا كان هناك حكم شرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر هذا الحكم بل يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الآن الجمهور يقولون تكبيرات الانتقال ليست واجبة، ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء صلاته، قال المسيء صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأركان والواجبات، فلما ترك ذكر تكبيرات الانتقال قالوا هي دليل عدم الوجوب، قال لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان، لو كانت تكبيرات الانتقال واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يذكرون في أقل المهر قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. هنا جمهور العلماء يقولون لا يوجد تحديد لأقل المهر، لا يوجد تحديد لأقل المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس خاتما ولو من حديد، ولو كان هناك حد أدنى لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. الآن الكلام على المهر وأقل المهر، فلو كان هناك حد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا العلماء يقولون لا يشترط عدد معين في إزالة دم الحيض للمرأة على الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفة، قال تحته ثم تقرضه ثم تنضحه بالماء، حديث معروف، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، فهذا يدل على هذا الأمر أنه لا يشترط عدد معين في غسل نجاسة دم الحيض، لقاعدة أن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني لو كان له عدد معين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن وقت الخطاب جائز، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر لوقت الحاجة، وإحنا ذكرنا هذا، تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة، فرق بين الأمرين. تأخير البيان عن وقت الحاجة محرم، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا ماذا؟ جائز. ومثلنا له بقول العلماء في مسألة الحج، في مسألة الحج أنه فرض مبكرا، والبيان متى كان؟ في عام 10 لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر البيان، فقالوا هذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة. فقد يتأخر البيان لحاجة، سواء كان تأخر يسير أو يعني طويل. الآن الحديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم بين له مباشرة ولا انتظره؟ قاله اذهب فصلى، ومرة ثانية وثالثة، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة التي تليها: ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه دليل. ونحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام ماذا؟ تشريع، في مقام التشريع. فما يثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق غيره. ودليل هذه القاعدة حديث أم سلمة، حديث أم سلمة لما جاء رجل وسأل أم سلمة عن التقبيل للصائم، رجل قبل وهو صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أم سلمة ما أجابت، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيه إني أفعل ذلك؟ ألا أخبرتيه إني أفعل ذلك؟ هذا يدل على هذه القاعدة، يعني بما أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو مباح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مباح في حق غيره، إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ الاختصاص. يعني مثلا الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الزواج بأكثر من 4 خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأمور التي تثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم تثبت في حق الأمة ما لم يرد دليل الخصوصية. القاعدة التي تليها: النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده. هذه من القواعد يعني المهمة أيضا في فعل العبادات وتفاضل العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين يختار ماذا؟ الأفضل، يختار الأفضل ويختار الأيسر، كما دلت على ذلك النصوص. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد كان يخرج إلى المصلى، أيهما أقرب، المسجد أم المصلى؟ مسجد. كذلك الخلفاء يفعلون نفس الصنيع، فهنا المسجد أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمصلى أبعد، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وين يصلي؟ في المصلى. ويترك الصلاة في المسجد. بعض الفقهاء يقول إذا كان المسجد كبير فهو أفضل، فيرد عليهم بهذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الأقرب ويتكلف الأبعد، إذا كان هذا الأقرب هو الأفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم للمصلى له مقاصد، له مقاصد. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة لطيفة في أن الصلاة في المصلى هي السنة، قرر أمرين: الأمر الأول أن الصلاة في المصلى هي السنة دون المساجد، والأمر الثاني أن السنة أن يكون المصلى واحد بحيث يحصل فيه الاجتماع ويحصل به تآلف القلوب ولقاء الأغنياء بالفقراء وغيرها من المقاصد. والآن لما تجدون كثرة المساجد وكثرة المصليات فقدت هذه المعاني، فقدت هذه المعاني الشرعية. يعني الشريعة ما تشرع شيء إلا وهناك أمور مقاصدية عظيمة يريدها الشارع من هذه التشريعات. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المصلى دون المسجد مع بعده وتكلفه يدل أن الصلاة في المصلى هو الأفضل دون الصلاة في المسجد. القاعدة التي تليها: الحديث الضعيف، الحديث الصحيح لا يعارض بالضعيف. وهذه قاعدة أظنها واضحة، والعلماء دائما يقولون التأويل فرع التصحيح، وفي مقام التعارض لابد أن ينظر إلى صحة الحديث قبل الخوض في الجمع والنظر في الأدلة. يعني مثلا نحن عندنا حديث لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، وعندنا الحديث الآخر صحيح مسلم فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة الحائض والكلب الأسود في صحيح مسلم. فالآن بعض الفقهاء يأتي يقول هنا تعارض بين الحديثين، الصلاة لا يقطعها شيء وذكر أنه يقطعها ثلاث، فهذا الحديث الصلاة لا يقطع شيء ضعيف، هذا ضعيف. فهنا نأتي إلى هذه القاعدة أن الصحيح لا يعارض بالضعيف، إذا ضعف الحديث خلاص ينتهي الأمر، لكن إذا صح الحديث ينظر، ينتقلون إلى مسألة ماذا؟ الاستدلال والدلالات الموجودة في الحديث. القاعدة التي تليها: عمل الراوي بخلاف ظاهر الحديث لا يقدح في وجوب الأخذ بظاهر الحديث. يعني لو ترك الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بخلافه وأفتى بخلافه، هنا ماذا ينتج عندنا؟ يستوي تعارض المرفوع مع الموقوف، صح؟ المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما جاء عن الصحابي. ماذا نقدم، المرفوع ولا الموقوف؟ المرفوع، نقدم المرفوع على الموقوف. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث: من بدل دينه فاقتله، من بدل دينه فاقتله. طبعا هذا يشمل ماذا؟ الرجل والمرأة، الرجل المرتد والمرأة المرتدة. ابن عباس كان يفتي بعدم قتل المرتدة رضي الله عنه، يقول تحبس ولا تقتل، تحبس ولا تقتل، مع أن راوي الحديث من هو؟ ابن عباس في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، وكان يفتي بخلاف هذا الحديث. فهنا تعارض فتوى ابن عباس مع الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع فنقدم ماذا؟ المرفوع وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة التي تليها: عمل المسلمين المتصل حجة. وهنا إشارة إلى مسألة الإجماع الفعلي. لو تتذكرون نحن قلنا الإجماع قولي وإجماع فعلي وإجماع سكوتي، فهذا الإجماع هو الإجماع الفعلي، يعني لو شيء فعله المسلمون ولا زالوا يفعلونه عبر الأزمان متصلا فهذا حجة، فهذا حجة. لماذا؟ الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فاستمرار الناس على عمل معين وبصورة مستمرة عبر الأزمان هذا يدل على حجية هذا الأمر. وله أمثلة كثيرة جدا، مثل المعاطاة في البيع والشراء. الأصل في البيع والشراء الإيجاب والقبول، صحيح؟ الإيجاب والقبول، بعتك وقبلت، بعت واشتريت، هذا إيجاب وقبول، واحد يبيع واحد يقبل هذا البيع. لكن جرى عمل المسلمين عبر العصور على المعاطاة. الآن أنت تدخل المحل بدون ما تتكلم مع البائع، تأخذ لك كيسة خبز وتأتي عند الكاونتر كما يسمى وتضع 3 دراهم وتخرج، لا في إيجاب ولا قبول، هذا باطل ولا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن خلاص جرى عليه عمل المسلمين، جرى عليه عمل المسلمين، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، قال هذه المعاطاة يعني على مر العصور لا زالت تفعل، فهذه تنزل منزلة الإيجاب والقبول. أيضا ذكروا مسألة بيع الباقلاء، الباجلة على قولة المجتمع المحلي. فالباقلاء هنا مجهول ولا غير مجهول؟ تعرف اللي داخل ولا ما تعرف؟ مجهول، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجهول، فما حد يشتري باجلاء. هذا استثنوه ماذا؟ العلماء. لماذا؟ يعني جرى عليه عمل المسلمين أنهم يبيعون في قشرة، يبيعون في قشرة ولو أخرجوه لتلف، فجرى على هذا عمل المسلمين. وكذلك بيع بعض المحاصيل في التراب، يعني مثل الجزر وغيره، هذا يكون في التراب ويباع لا يرى، فاستثنوه من بيع المجهول وقالوا على هذا جرى عمل المسلمين. فهناك أعمال كثيرة جرى عليها عمل المسلمين عبر الأزمان، ولذلك تجدون هذا كثير يعني في كتب الفقهاء يقول وعلى هذا عمل المسلمين، وعلى هذا عمل المسلمين، يعني استمر عليهم. أنت لا يمكن أنك تضلل أمم كاملة من المسلمين تقول أنهم كانوا على باطل وعلى خطأ في مثل هذا الأمر، وخاصة العلماء والفقهاء موجودين في العصار، ولو كان باطلا لأنكروه، فاستمرار على هذه الصفة دليل على جوازه. القاعدة التي تليها: إذا عاد القياس على النص بالإلغاء بطل القياس. إذا عاد القياس على النص بالإلغاء بطل القياس. نحن عرفنا أن في القياس، ما هي أركان القياس؟ 4، ما هي؟ أصل وفرع وعلة وحكم. علة وحكم، هذه أركان القياس. الآن لو جئنا نقيس فرع على أصل، فرع على أصل، لابد أن نبقي حكم ماذا؟ الأصل، نبقي حكم الأصل. فإذا لغي حكم الأصل هذا يبطل القياس. الآن على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قضية البلوغ، بلوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، على اختلاف الروايات في ذكر التسبيع، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ختمه بماذا؟ أخراهن بالتراب، في رواية أولاهن بالتراب لكن هي شاذة، صحيح أخراهن بالتراب. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التراب، طبعا التراب هنا ما القصد منه؟ تنظيف، صح؟ شو علته؟ تنظيف ولا لا؟ تنظيف. طيب لو جاءنا واحد وقال الآن العصر الحديث ونحن الآن لدينا تطور، ها، واستخدام التراب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقلة المنظفات العصرية، فالآن ظهرت الشامبوات والصابونات، فنستخدم الصابون بدل التراب، بدل التراب. فالآن هنا القضية العلة يعني التنظيف، لكن لو قلنا بهذا الإثبات للفرع وأن يكون التنظيف بالشامبو، هذا يلغي حكم ماذا؟ الأصل، وهو ماذا؟ تراب، وهو التراب. فيلتغي التراب ويوضع بدل ماذا؟ فرع. أنت حطيت فرع ولغيت ماذا؟ الأصل، لغيت الأصل. فهنا إذا أثر الفرع في الإلحاق على حكم الأصل يصبح القياس باطل، يصبح القياس باطل، لأن عاد على الأصل بماذا؟ بالإلغاء. حتى عموم الأحكام اللي تعود على الأصل بالإلغاء، يعني مثلا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال. المالكية يصححون رواية من صام رمضان ثم صام ستا كان كصيام الدهر، وهذا مذهب المالكية، أن ستة أيام لا تختص بشوال. فلو صام الإنسان ستة أيام من أي شهر من الشهور، ها، بعد رمضان أجزأه، لأنها مطلقة وغير مقيدة بماذا؟ بشوال. فالآن لو قلنا بهذا القول أنه يصح أن يصوم ست مطلقة في غير شوال، أي ست بعد رمضان، هذا سيعود على ماذا؟ على الأصل وعلى التخصيص بالإبطال، كما ذكر ابن القيم في تهذيب السنن والزركشي في البحر المحيط، يقول هذا يعود على هذا، كأن تقييد النبي صلى الله عليه وسلم لا أثر له، من صام ستا من شوال، هذا مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا أنه يصوم ستة أيام من سائر السنة، عدنا على هذا الأصل بماذا؟ بالإبطال. وجه الشاهد أنه إذا وجد القياس أو وجد الإلحاق، شرطه ألا يبطل الأصل، ألا يبطل حكم الأصل. القاعدة التي تليها، إذا كان الوصف مناسبا اقتضى العلية، طبعا العلماء نحن ذكرنا أن العلة قد تكون علة منصوصة وقد تكون علة مستنبطة، قد تكون علة منصوصة وقد تكون علة مستنبطة. فالبحث عن هذه العلة، هذه العملية يسميه علماء الأصول تخريج المناط، تخريج المناط يسمونه الإخالة، تخريج المناط أو الإخالة، يعني البحث عن العلة، كيف نثبت العلة. هناك شيء يسمى مسالك العلة، يعني طرق إثبات العلة لهذا الحكم. فهذه القاعدة إذا رأوا في سياق النص وصف مناسب منضبط حكموا له بالعلية. يعني الآن لما تأتي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، عندنا حكم الآن فاقطعوا أيديهما، يعني ما يحتاج متخصص دقيق، لكن يأتي الإنسان فينظر ما هو سبب القطع، ها؟ السرقة. فهذا هو الوصف المناسب للقطع، الوصف المناسب للقطع المنضبط هو السرقة، لأن جاء بهذا التعقيب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا الوصف المناسب الذي رتب عليه الحكم، أن القطع هنا جاء بسبب السرقة. مثلا ومن قتله متعمدا في الصيد، فهذا قيد مناسب كما يقول شيخ الإسلام تيمية للعلية، وهو قتل الصيد تعمدا، قتل الصيد تعمدا. طيب لو واحد قتل خطأ يدخل في الحكم؟ ما يدخل في الحكم، لأن عندنا هنا وصف مناسب. فالوصف المناسب المقصود فيه النظر إلى النص، ينظرون سياق النص، هذا الحكم بماذا يرتبط، فإذا ارتبط بأي وصف مناسب تقتضيه المصلحة هنا يجعلون هذا الوصف هو العلة، هو العلة، يقول يقتضي العلية. هذه مسألة المناسبة. يعني ذكرنا في مسألة الوقاع الرجل الذي واقع، يعني لما ينظر في الحديث سياق الحديث قال واقعة أهلي في نهار رمضان كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك عتق رقبة، ثم ذكر الكفارة، فهنا جاء الحكم وهو الكفارة. طيب ما هي العلة الصحيحة الواضحة من الحديث؟ أن سبب الكفارة ماذا؟ الوقاع في نهار رمضان. هذا وصف مناسب، وصف مناسب أفاد هذا الحكم، أفاد هذا الحكم. القاعدة التي تليها لا قياس مع نص، لا قياس مع نص، وهذه قاعدة يعني ذكرها في البدايات الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، قال لا عمل بالقياس والخبر موجود، لا عمل بالقياس والخبر موجود، الخبر يعني النص، فالقياس لا يستخدم مع وجود النص. وأيضا هناك يعني أقوال الإمام أحمد وغيره في التنصيص على هذه القاعدة. يعني من المسائل اللي مرت عليه في الفقه أن بعض الفقهاء أثر عنه أنه يقيس الهر على الكلب في الغسل سبعة، قال كما أن نجاسة الكلب تغسل سبعا كذلك الهر إذا ولغ في الإناء يغسل سبعا. هذا ماذا يقال فيه؟ أنه قياس مع ماذا؟ مع نص، مع نص. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ماذا؟ النجاسة، إنها ليست نجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهل يصلح هنا القياس؟ ما يصلح القياس. لماذا؟ لوجود النص. أيضا بعض فقهاء المالكية في حديث من مس ذكره فليتوضأ، قال أحد المالكية قال إذا وضع الإنسان يده في دم حيض أينقض وضوءه؟ قال لا، لا ينقض الوضوء. قال فكيف بمس الذكر؟ فكيف بمس الذكر؟ يعني الآن يقيس الحكمين، يقول يعني مس دم الحيض مع أنه أشد يقول لا ينقض الوضوء، فكيف بمس الذكر؟ يقال له ماذا؟ قياس مع ماذا؟ نص. قياس مع نص، لا يصلح منه هذا القياس. فأي قياس في معرض النص قياس باطل. يقول أول من قاس مع النص هو إبليس، ها الأصوليين شي يقولون. فالقياس مع النص باطل. علماء الأصول لهم عبارة يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء النص لا يوجد ماذا؟ قياس وعقليات. القاعدة التي تليها شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، هذه قاعدة معروفة، وتحرير محل النزاع فيها أن هناك ثلاثة صور في شرع من كان قبلنا. الصورة الأولى ما وافق شرعنا، يعني شرع من قبلنا يوافق شرعنا فهو حجة، فهو حجة، يعني مثل ما هو موجود في الشرع السابق موجود في شرعنا. الصورة الثانية ما خالف فيه شرعنا، شرع من كان قبلنا يخالف شرعنا فليس بحجة، فليس بحجة. الصورة الثالثة ما كان من شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه، ما يوافقه أو يخالفه. فهذه هي المسألة الخلافية المشهورة بين العلماء، يعني إذا جاء شيء من الشرائع السابقة ولم يرد في شرعنا ما يخالفه أو يوافقه، هذا الذي يقول فيه العلماء على الصحيح أنه شرع لنا، أنه شرع لنا. وذكروا مسألة الجعالة في الفقه، واستدلوا في الشرائع السابق ولمن جاء به حمل بعير. وذكروا قتل المرأة بالمرأة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذه أمثلة على شرع من قبلنا أنه شرع لنا، أنه شرع لنا. وهي طبعا يعني مسألة خلافية، مسألة خلافية، لكن هي من القواعد التي ممكن يستأنس بها في معرض التعارض واجتماع الأدلة. القاعدة التي تليها كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع يرجع في حده للعرف، يرجع في حده للعرف. الألفاظ تختلف، من الألفاظ ما يأمرنا الشرع بالرجوع إلى العرف، هناك ألفاظ لم يرد تحديدا لكن الشرع يأمرنا أن نرجع إلى العرف، مثل قوله وعاشروهن بالمعروف، لما تأتي كلمة المعروف في القرآن في مواضع كثيرة جدا، هذا الشريعة تأمر بالرجوع إلى ماذا؟ إلى العرف. لكن لو جاء أن لفظ ليس له حد في الشرع، ليس له حد في الشرع، وليس له حد في اللغة، فهنا نرجع في تحديد هذا اللفظ إلى العرف. مثال الحرز، الحرز السرقة، حتى يثبت الحكم لابد أن تكون السرقة من ماذا؟ من حرز، سرقة من حرز حتى يقام الحد. وهذا الحرز يختلف من مال لمال ومن نوع لنوع من الأموال، ويحدده ماذا؟ العرف. الآن لو واحد عنده 50,000 أخذها ووضعها في العزبة مع الغنم، وجاء اللص وسرقها، ها، وقبض على هذا اللص، نقطع يده؟ ها، ما نقطع يده، لأن في العرف أن الأموال توضع في العزب ولا توضع في الخزانات؟ في الخزانات. هذا ما الذي يحكمه؟ العرف. هذا الذي يحكمه العرف، أن المال لابد أن يكون في حرز. الحرز هو ما يحفظ فيه المال، وحفظ المال هذا ضابطه العرف. ما تعارف عليه الناس أن هذا يسمى حرز، خلاص يأخذ هذا الحكم ويقطع يد السارق إذا توفرت باقي الشروط. فعندنا بعض الألفاظ وردت لكن لم يرد تحديدها، الشرع ما بين لنا ما هو الحرز، ما هي صفات الحرز، وأيضا اللغة ما تبين لنا ما هو الحرز. صح يقال في اللغة أنه هو مكان حفظ المال، لكن ماهيته حتى يعد حرز لابد أن يرجع فيه إلى العرف، وما تعارف عليه الناس أين يوضع هذا المال. البهائم لها مكان، الذهب والفضة والأموال لها مكان، السيارات لها مكان، فتوضع في حرز مناسب. القاعدة التي تليها سد الذرائع الظنية واليقينية حجة. النصوص جاءت في تقرير هذه القاعدة، نصوص كثيرة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن قتل المنافقين حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ومن حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم، ومنه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومنه اجعلوا بينكم وبين الحرام حبلا من الحلال، وغيرها من النصوص. فهذه القاعدة يعني تفيد حسم الذرائع المؤدية إلى الحرام. كل الذرائع التي تؤدي إلى الحرام تسدها الشريعة، تسدها الشريعة، سواء كانت هذه الذريعة ظنية أو يقينية، ظنية أو يقينية. لماذا ينهانا الشارع عن القيام للداخل في المجلس؟ لأنه قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى جانب ماذا؟ الاستعلاء، جانب الاستعلاء والاغترار بالنفس من أحب أن يتمثل الناس له قيامة، من أحب أن يتمثل يعني يحب هذا الأمر ويقع في نفسه الكبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليهم، وكان إذا دخل عليهم لم يقم له أحد كما يقول أنس بن مالك. فهنا سد لهذه الذريعة الإسبال، ذريعة إلى التكبر، ذريعة إلى التكبر. تأتي الشريعة تسد هذه الذريعة، وهذه الذرائع على نوعيها، أحيانا تكون ذريعة يقينية، وأحيانا تكون ذريعة ظنية قد تؤدي في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات إلى مثل هذا الأمر. فالشريعة تنظر كل ما فيه ذريعة إلى الحرام أو مؤديات الحرام تسد هذا الباب حسما لمادة الحرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الشرك وإلى البدع. فتأتي هنا المناهي تقريرا لهذه القاعدة المهمة، وهي سد الذرائع. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.